الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامج فتاوى. نجيب في هذا البرنامج على أسئلتكم واستفساراتكم الشرعية. يقول الله تعالى في محكم التنزيل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. حياكم الله فضيلة الشيخ، وأهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المشاهدين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب في القول والعمل.
مشاهدينا في كل مكان، يستهل فضيلة الشيخ جزاه الله خيرا هذا اللقاء بكلمة بعنوان: حاجة العباد إلى ربي العباد سبحانه وتعالى، فليتفضل مشكورا مأجورا.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم. كان عليه الصلاة والسلام يتكلم بكلمات قليلة معدودة، ولكنها تدل على معان كثيرة. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأنسون إلى حديثه ويشتاقون إلى سماع قوله، وذلك لما في قوله صلى الله عليه وسلم من الهدى والنور. ومن هذه الأحاديث التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بها أصحابه تلك الأحاديث التي يرويها عن رب العالمين، وهي التي تسمى بالأحاديث القدسية، سميت بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يرويها عن رب العزة جل وعلا. ومن هذه الأحاديث حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العالمين تبارك وتعالى، وفيه يقول: إني يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم حراما فلا تظالموا. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ما نقص ذلك من ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إليها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد سوى ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ما أعظم هذا الحديث القدسي العظيم، وفيه ينادينا ربنا جل وعلا، ينادينا نحن، فيقول: يا عبادي، ينادي جميع العباد الإنس والجن، ينادي جميع العباد مؤمنهم وكافرهم، صغيرهم وكبيرهم، ذكرهم وأنثاهم، يناديهم باسم العبودية لله سبحانه وتعالى، يناديهم بهذا النداء العظيم، فيوجه لهم خطابا عظيما، هم أحوج ما يكونون إليه، وهم أفقر ما يكونون إليه، أن يبتعدوا الظلم بأنواعه جميعا. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. فالله جل وعلا لعظيمه جل وعلا ولعظيم عدله حرم الظلم على نفسه، لأن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. فإذا كان الرب جل وعلا وهو الذي تقدست أسماؤه وتعالت صفاته حرم الظلم على نفسه، فحري بالعباد أن يبتعدوا عن الظلم. ولذلك ذكر لهم أول هذه الحاجات التي هم يحتاجون إليها أن يبتعدوا عن الظلم، فقال الله جل وعلا لهم فلا تظالموا، أي ابتعدوا عن الظلم، ابتعدوا عن الظلم بجميع أنواعه، سواء كان هذا الظلم ظلما لرب العباد أو ظلما لأنفسكم أو ظلما للعباد والخلائق جميعا. فلا تظالموا، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، وهذا هو شأن الخلق، وصفهم ربهم جل وعلا بهذا الوصف، بل هما وصفين وصفا بها الإنسان بهما الإنسان، إنه كان ظلوما جهولا. فالإنسان لا يخلو من هاتين الصفتين، الظلم والجهل. ولذلك يأمرنا ربنا جل وعلا أن نلجأ إليه، فهو الذي يغفر لنا ذنبنا وتقصيرنا. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب، فمهما بلغت ذنوبكم ومهما كثرت خطاياكم ومهما عظمت ما اقترفتموه من الآثام، فإن الله سبحانه وتعالى يغفر هذه الذنوب جميعا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالله سبحانه وتعالى مهما ظلم العباد أنفسهم ورجعوا إلى خالقهم وبارئهم، فإن الله جل وعلا يغفر هذه الذنوب. قال فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. وهذا هو أعظم مطلب يطلبه العبد، وهذه أعظم حاجة يحتاج إليها العبد، أن يكون موفقا للهداية. كم من الناس يصل إليهم هدي النور والرشاد ولكنهم لا يوفقون إلى سلوكه، لا يوفقون إلى اتباعه، لربما سلمع كلمة الحق وإذا به يعرض عنها. ولذلك إذا وفق الإنسان إلى كلا الهدايتين، وفق إلى معرفة الحق ووفق كذلك إلى سلوك الحق، فنال بذلك خيري الدنيا والآخرة. وهذا لا يمكن أن يكون إلا إذا افتقر العبد إلى ربه سائلا الهداية. ولذلك قال تعالى فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. ذكر لنا ربنا جل وعلا تلك الحاجات الثلاث، أن نبتعد عن الظلم، وأن نسأله جل وعلا الهداية، وأن نسأله جل وعلا مغفرة الذنوب. هذه حاجات دنيوية تصلح بها آخرتنا، ولكن كذلك هناك حاجات دنيوية لا يصلح شأن العباد إلا بها. ولذلك ذكرنا ربنا جل وعلا حاجة الطعام، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. فالعباد كلهم محتاجون إلى الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا هو الذي يرزق العباد، وهو الذي يعطيهم، وهو الذي يكفيهم ما يحتاجون مما فيه صلاح دنياهم. ولذلك قال ربنا جل وعلا كلكم جائع إلا من أطعمته، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم، لو كان كل هؤلاء الخلائق كلهم كانوا على أفجر قلب رجل، ما أدى ذلك إلى أن ينقص من ملك الله شيئا، ولو كانوا كلهم على أتقى قلب رجل من العباد فإنهم لن يزيد ذلك في ملك الله شيئا. فالله سبحانه وتعالى دلنا إلى الطريقين، إن سلكنا طريق الخير فالله جل وعلا يحصي لنا هذه الأعمال ثم يوفيها إلينا، وإن سلكنا الطريق الآخر فإن الله جل وعلا كذلك أيضا يحصي علينا الأعمال ثم يوفيها إلينا. فالذي يجد خيرا فليحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه، ومن وجد غير ذلك فكل اللوم يعود إليه. فالله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا ولكن الناس أنفسهم يظلمون.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مشاهدين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج التي ستظهر إن شاء الله تباعا على الشاشة من داخل الدولة. يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551600 ومن خارج الدولة بعد فتح الخط 600551616. فالشيخ نجيب على الأسئلة التي تبقت لنا من لقاء الأمس. أم مريم تقول بعد خروج المرأة من العدة هل هناك أمور يعني تفعلها، ماذا يلزمها بعد خروجها من العدة؟
العدة هي تربص المرأة بعد وفاة زوجها 4 أشهر و10. والله جل وعلا قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وهذه 4 أشهر و10 أيام تحد فيها المرأة على زوجها، تبتعد عن أمور أمرها الشارع أن تبتعد عنها، وأن تلزم أمورا أمرها الشارع أن تلتزم بها، وكل ذلك تعظيما لحق الزوج وصونا لعشرته ولحرمته. وهذه الأمور التي حرمت على الزوجة أو أمرت بالالتزام بها فإنها تلتزمها فقط خلال هذه المدة، وأما بعد فراغ هذه المدة وانتهائها فإنها ترجع إلى ما كانت عليه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحقيقة في أول هذا الحديث خبر أم سلمة أنها أتت بصفرة فمسحت على ذراعيها ثم قالت لم يكن لي بذلك حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على الزوج 4 أشهر و10. فدل ذلك على أن المعتدة إذا انتهت من عدتها فإنها ترجع إلى ما كانت عليه، لا يجب عليها أن تدخل وتخرج كما في بعض ما يعتقده الناس. ليس عليها أن تغتسل، ليس عليها أن تستمر في هذه العدة، لأن الإنسان مأمور أن يقطع أحزانه وأن يترك هذه الهموم والغموم وأن يقبل على حياته وأن يقبل على ما ينفعه. ولذلك هذه العدة تلتزم بها المرأة، فإذا انتهت من هذه العدة رجعت إلى ما كانت عليه قبل العدة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نأخذ هذه المكالمة. وعبد الرحمن تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الرحمن.
أول الحمد لله، أول مرة نشوفكم الحين نعرفكم خلاص ما تقدروا تحضرون.
الله يحفظك عبد الرحمن.
معكم العفريق الإذاعة.
تفضل.
جزاكم الله خير، الله يحفظكم. شيخ، سؤال أولا عن الصفوف في صلاة الجنازة. نحن الآن عندنا في أبو ظبي المسجد ما شاء الله كبير صار، والصف يشيل لا يمكن الله أعلم يمكن أكثر من 100-150. فكنا في صلاة جنازة بعد صلاة العشاء، فبعد ما صلينا العشاء الشيخ قال أكثر الصفوف يعني أحسن من يوم صف واحد، لأن الصف واحد ما شاء الله في المسجد كثير. هل صلاة الجنازة من السنة أن يكون الصفوف كثير ولا يكمل الصف؟ هذا أول سؤال.
إن شاء الله.
السؤال الثاني بالنسبة للمسح على الجورب، هذا كثير السؤال عندي. إذا أنا مثلا الحين توضيت قبل صلاة العصر وللآن ما ولازلت على الوضوء، إذا لبست الشراب الآن يحسب من من الوقت هذا اللي لبست فيه، ولا لازم أكون بعد ما أتوضأ على طول ألبس السراء؟
إن شاء الله.
جزاكم الله خير، ما بنكثر.
جزاك الله خير، الله يحفظك عبد الرحمن. بس مع الشرارة. حياك الله، حياك الله. نعود الشيخ للإجابة على الأسئلة. السؤال أيضا أم مريم تقول: أمرنا أن نسجد في السجود في الصلاة على سبعة أعظم، لكن تقول في بعض الأحيان يكون الخمار بين الجبهة وبين الأرض فيكون حائلا، فتقول ما حكم هذا الأمر وهل تصح الصلاة بهذا الأمر؟
النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا أردنا أن نسجد أن نباشر بأيدينا وبجبهتنا الأرض، فيلامس الإنسان بيده وبجبهته الأرض. ولذلك يقول ابن عباس رضي الله عنه: أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم، اليدين والرجلين وأطراف القدمين وإلى الجبهة، وأشار إلى أنفه. فهذه سبعة أعضاء أمرنا إذا سجدنا أن نباشر بها الأرض. ولكن قد يعرض للإنسان عارض فيمنعه من مباشرة هذه الأعضاء للأرض، أو أنه يلبس حائلا ولكن هذا الحائل يكون حائلا يسيرا. إذن فننظر في هذا الحائل الذي يحول بينه وبين الأرض. فأولا، إن كان وجود هذا الحائل لسبب كشدة حر أو شدة برد، فأحيانا مع شدة الحر إذا كان المرء يصلي مثلا في خارج المسجد في أيام شدة الحر، فإنه حينئذ لا يستطيع أن يضع يده أو جبهته على الأرض، لأن الأرض حينئذ تكون حارة، ولا يستطيع أن يتأمل في سجوده ويخشع في صلاته بسبب حرارة الأرض، فإنه حينئذ يضع بينه وبين الأرض حائلا. أو على العكس من ذلك، قد يكون الوضع في برد شديد ويحتاج إلى أن يغطي يديه أو يضع شيئا يحول بينه وبين الأرض حتى يحمي جبهته من شدة برودة الأرض. فها هنا وجود العذر لحائل، وإذا وجد العذر لحائل فإنه لا حرج في ذلك. وأنس رضي الله عنه يقول: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. إذن وضع الحائل في هذه الحالة إنما كان لوجود الحاجة إلى ذلك. أما إذا لم توجد حاجة إلى ذلك فالأفضل أن يباشر المرء بأعضائه السبعة الأرض. أما إذا كان هذا الحائل كبيرا فينبغي أن يمنع هذا الحائل وأن يباشر بسجوده الأرض. فبعض الناس أحيانا تكون عمامته عمامة كبيرة، وإذا أراد أن يسجد فربما لا يستطيع أن يمكن جبهته أو أنفه من الأرض بسبب هذه العمامة، فهنا لا ينبغي أن يفعل مثل هذا الفعل، ويكره له أن يصلي وهو على هذه الحالة. ولذلك ينبغي أن يرفع العمامة شيئا قليلا ويباشر بجبهته الأرض. إذا لابد أن نفرق بين الأحوال التي يحتاج فيها المرء إلى وجود الحائل وبين الأحوال التي لا يحتاج فيها إلى وجود الحائل.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا سؤال مريم تقول: أقوم بتصحيح القراءة لأختي، لكن تقول عندما تخطئ في القراءة أقول لها عيدي ما قرأت مرة أخرى، فتقول تعود وحتى تعيد القراءة حتى تصحح وتنتبه للخطأ بنفسها، فتقول هل هذه الطريقة صحيحة وهل علي إثم إذ لم أصحح لها مباشرة؟
تصحيح القراءة وتعديلها هذا أمر مطلوب لمعلم القرآن، فمعلم القرآن مهمته أن يعلم من يتعلم عنده التلاوة الصحيحة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحثنا على أن نكون ماهرين بالقرآن كما قال صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع الكرام السفرة البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجره مرتين. وفي أساليب التعليم طرق كثيرة، فبعض هذه الطرق قد يسير المعلم على منهج أنه عند وجود الخطأ يوقفه عليه مباشرة وينبهه عليه مباشرة، وبعض المعلمين لربما ينتظر حتى ينتهي من الآية فيوقفه ويعلمه أنه قد أخطأ وأن عليه تصحيح القراءة. إذن هي مناهج في تعليم القرآن، وربما أحيانا يختلف تعليم الصغير عن تعليم الكبير، وربما أحيانا يختلف التعليم من حيث موضع الخطأ، فقد يكون الخطأ من المتشابهات في القرآن فيوقفه هنا فيقول: لا، ها هنا تتشابه هذه الآية مع آية أخرى، وليس خطأ عاديا وإنما هو خطأ في متشابه القرآن. فإذا المسألة لا يقع فيها إثم وليس فيها حرج ما دام أن التصحيح قادم، وإنما هي أساليب في طريقة تصحيح التلاوة.
جزاك الله خير فضل الشيخ معنا هذه المكالمة. مياسين تفضل.
السلام عليكم يا شيخنا الحبيب.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله وياسين.
لدي ثلاثة أسئلة من فضلكم.
تفضل الله يحفظك.
السؤال الأول، نعم. هل جائز كتابة اسم الميت على قبره بعد بناء مقدار شبر لكي يعرفونه أهله عند زيارة المقبرة؟
نعم.
السؤال الثاني، في التشهد الأخير من الصلاة هل نواصل بتحريك السبابة أم نوقفها عندما نأتي بالدعاء قبل السلام؟
نعم.
السؤال الثالث، هل يكفي في أذكار الصباح والمساء بذكر أو ذكرين أم لابد من الإتيان بجميع بالقدر الأكبر من أذكار الصباح والمساء؟
إن شاء الله.
بارك الله فيكم.
جزاك الله خير. الله يحفظك ياسين. تسمع إن شاء الله الإجابة. نعم. نعود للشيخ كمان الإجابة على الأسئلة. سؤال محمد، تقول: بعض الأشخاص يصوم يعني يصلي ويقوم بالعبادات وملتزم، لكنه في جانب الأخلاق تقول عنده يعني يبني أخلاقه مع الآخرين على المصلحة، إذا كان بيني وبين مثلا فلان مصلحة أخلاقه معه يعني طيبة وحسنة، إذا كان ليس بينه وبين الآخرين مصلحة فتقول أخلاقه ليست حسنة.
نعم، هذا مما يؤسف له، أن يرتقي المسلم في عبادته مع خالقه وبارئه فتراه من أهل المساجد ومن أهل الصيام والقيام، ولكنه في جانب الأخلاق تراه على نقص شديد وعلى عدم عناية بتحقيق هذه المقاصد العظيمة الموجودة في العبادات. الصلاة الله جل وعلا أوجبها علينا لنرتقي مراقي الكمال. نعم، مراقي الكمال في علاقتنا مع خالقنا تبارك وتعالى، وكذلك أيضا في سلوكنا مع الناس. وذلك كلنا نقرأ هذه الآية: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة إذا وجدت حقيقة في قلب المرء بأن أقامها على وجهها الصحيح فلا شك أنه ستنهاه عن الفحشاء والمنكر. الرجل عندما يأتي إلى المسجد ليصلي فإنه لا يصلي لوحده، وإنما يصلي مع جماعة المسلمين. ولذلك في الحقيقة على المرء أن يهتم بتكوين شخصيته وأخلاقه، وأن يجعل هذه العبادات مراقية للكمال.
جزاك الله خير فضل الشيخ. نأخذ هذه المكالمة. أم سلطان تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أم سلطان.
جزاكم الله خير أنت والشيخ والقائمين على هذا البرنامج.
الله يبارك فيك ويحفظك أم سلطان، تفضلي.
الله يسلمك. عندي سؤال بالصلاة. الله يسلمك.
نعم.
شفت مقطع لشيخ يعلم يعني كيفية الصلاة.
نعم.
فتفاجأت إنه يقول يوم يعني عقب ما نركع ونبى نقوم لل يعني سمع الله لمن حمده ما نقول الله هو أكبر، يعني إنها كأنها حرف واو، يعني الله أكبر، يقول قولوا الله أكبر. يعني أنا أقول الله أكبر مو بإنها حرف واو، يعني إنها ضمة. يعني ما عرف الحين يعني قمنا مخربط بالسلام، يعني مرة أقول الله أكبر مرات أنسى أقول الله أكبر. أنا ما أقصد فيها واو، أنا أقصد فيها يعني ضمة عرف، يعني يعني الاسم اسم الجلالة سبحانه وتعالى. إيه يعني يا ريت يوضح لنا الشيخ هالشيء. الله يجزاكم خير
إن شاء الله.
مشكورين يا أبو
زكريا. جزاك الله خير. جزاك الله خير أم سلطانة، الله يحفظك، الله يعافيك، تسمعين إن شاء الله الإجابة. نعم. عود الشيخ، تبقى شيء فصيح من السؤال السابق بالنسبة للأخلاق، يعني الإنسان يكون تعامله مع الآخرين مبنيا على المصلحة.
نعم، لا شك أن ديننا بحمد الله سبحانه وتعالى لم يجعل انفصاما بين عمل الإنسان وبين خلقه، وإنما عمل الإنسان وخلقه يكونان شخصية المسلم. فمثلا الذي يصلي لا يصلي لوحده، إنما يصلي مع جماعة المسلمين. عندما يقف في الصف لا يقف منفردا عن إخوانه، وإنما يصف وبجانبه أخوه يصف. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويسوي بين الصفوف بين أصحابه ويقول سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. وكان عليه الصلاة والسلام يقول عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. فالعبادات هي مدارج للكمال. أنت عندما تصوم فإنك إنما تصوم لله سبحانه وتعالى، وأيضا تصوم جوارحك، تصوم من أن تقع سبا أو شتما أو ضربا في الناس. ولذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، ليس الصيام من الجوع والعطش، هي ليست حقيقة الصيام، إنما الصيام الحقيقي ذاك الصائم الذي صام وامتنع عن المآثم. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. انظر إلى الزكاة وإلى الصدقة، تجد أن فيها عطفا من هذا الغني لأولئك الفقراء والمساكين، فتجده يرحم أولئك الفقراء ويتفقدهم ويرعى شؤونهم، يطعم جائعهم ويسد حاجة فقيرهم. هذه هي شخصية المسلم، والحج كذلك. فإذا شخصية المسلم في الحقيقة لا تبنى على جانب العبادات فقط، وإنما تبنى على جانب الدين وعلى جانب الدنيا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرت له المرأة، عائشة رضي الله عنها ذكرت له امرأة تكثر من صيامها وصدقتها غير أنها تؤذي جيرانها، قال صلى الله عليه وسلم هي في النار، هي في النار. لماذا؟ لأنها عنيت بجانب واحد ولكن أفسدت الجانب الآخر، لأن الإنسان إذا أفسد الجانب الآخر كانت عليه ديون، يأتي يوم القيامة قد ظلم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا، يأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئات صاحبه ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. أين ذهبت هذه العبادات التي تعبدها؟ ذهبت هباء منثورا. وليس معنى ذلك أن نهتم بجانب الأخلاق والجانب الأخلاق والتعامل وننسى جانب العبادات، فكلا الجانبين مطلوب. ولذلك المسلم الموفق هو الذي جمع بين الأمرين، فأصلح فيما بينه وبين نفسه، وأصلح فيما بينه وبين خلق الله سبحانه وتعالى.
جزاك الله خير فصيح. أيضا السؤال الأخت منى تقول كنت أصوم وأصلي وأقوم بجميع العبادات، لكن تقول الفترة الأخيرة يأتيني الشيطان بوساوس، يقول يعني أنت تصومين تصلين تأتين بتقرأين القرآن يعني تجمعين حسنات، لكن تقومين ببعض السيئات كالغيبة، فيأخذ هذا الشخص من حسناتك وهذا من حسن، فلا يبقى لك شيء، فلماذا تصومين وتصلين حتى تقول الآن بدأت يعني أتقطع عن جميع أو عن بعض النوافل، كنوافل الصلاة، نوافل الصيام، عن قراءة القرآن، لهذا السبب، لأن الشيطان يأتيني وسوس لي أن هذه الحسنات ستذهب إلى فلان وتذهب إلى فلان، فتقول ما النصيحة، كيف أتصرف، ويعني تقول إذا كان هناك يعني حل لهذه الوساوس.
في الحقيقة الشيطان عندما يأتي إلى الناس لا يأتي إليهم من باب واحد، وإنما يأتي للعابد من جانب العبادة، ويأتي للمتعلم من جانب العلم، ويأتي لصاحب الخلق الحسن من باب الأخلاق الحسنة. فالشيطان همه أن ينظر في تلك النقاط التي يكون المرء فيها ضعيفا فيستغله، وهذا هو شأن إبليس منذ أن خلقه الله سبحانه وتعالى. أتى إلى أبينا آدم وإلى أمنا حواء، أتاهما من مدخل بعدما رأوا جنة الخلد ونعيمها، ورأوا كيف يتنعمون نعيم الملوك يأمرون، فتأتيهم تلك الأمور التي أمروا بها وتكون حاضرة أمامهم، فرغبوا في دوام الخلد ورغبوا في الملك، فأتاهم من هذه النقطة. قال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فالشيطان هذا هو دأبه، أنه يأتي إلى العبد من نقطة الضعف التي هو فيها، فلذلك الإنسان عليه أن يسعى إلى سد هذه النقاط التي يكون المرء فيها ضعيفة. أنت تصومين لمن؟ وتتعبدين لمن؟ تصومين لله، تصلين لله، تتعبدين الله سبحانه وتعالى، وترجين ما عند الله جل وعلا من الثواب ومن الأجر ومن الحسنات، ترجين كذلك أيضا عند وجود النقص وعند وجود الخطأ مغفرة هذه الذنوب. فهذا هو شأن الإنسان. فإذا سكنت هذه العقيدة في نفسك وتغلغلت في أعماقك، فإنك حينئذ لو حصل منك تقصير، فهذا هو شأن البشر، شأن البشر أنهم يخطئون، تغتابين أحد من الناس فتتذكرين، تستغفرين الله سبحانه وتعالى، وتسألين الله جل وعلا أن يتجاوز عنك الخطأ، وتتعبدين الله وتسألين الله سبحانه وتعالى القبول في العمل. فإنما نحن نعمل لله سبحانه وتعالى، ونرجو ما عند الله جل وعلا، ونحن عباد نخطئ ونقصر، فإذا أخطأنا وقصرنا فإننا نستغفر ونتوب، والله جل وعلا يغفر لنا ذنوبنا. فإذا وجدت هذه العقيدة حاضرة في قلبك وتمكنت منك، فإنك مهما حصل من الخطأ الذي يدخل عليك فيه الشيطان، فإن التوبة والاستغفار تمحو عنك هذا الخطأ.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، نأخذ هذه المكالمة. أم عادل تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي أم عادل.
عليكم.
الله يحفظك.
الله يسلم. بغيت أسأل الشيخ الله يطول بعمره،
نعم،
شو الهدف من صلاة الاستخارة؟ جزاكم الله خير.
إن شاء الله، جزاك الله خير، الله يحفظك أم عادل، تسمع إن شاء الله الإجابة. حياك الله، حياك الله. نعم تفضل الشيخ. سؤال صلاة، تقول بعد صلاة العشاء أصلي السنة ثم أصلي الشفع ثم أصلي الوتر، في بعض الأحيان تقول أخر الوتر إلى آخر الليل فأصليها مع مثلا تقول 5 ركعات قبل الوتر أو 7 أو 3، وفي بعض الأحيان تقول أصلي الوتر ركعة واحدة قبل النوم.
قيام الليل والتهجد في آخره من أجل وأعظم الطاعات والقربات، وهي التي ارتقى بها نبينا صلى الله عليه وسلم المقام المحمود. ولذلك كون المرء يحافظ على صلاة الليل وعلى قيام الليل لا شك أنه من أجل وأفضل الأعمال التي يتعبد بها العبد إلى ربه. قال تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. فالإنسان بصلاته في آخر الليل فإنه ماذا؟ يرتقي كما ارتقى النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة خاطب الصحابة وخاطب الناس فناداهم بنداء هذا النداء العظيم: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. فالإنسان إذا وفق إلى أن يحافظ على قيام الليل فهذه نعمة كبرى. ولكن في الحقيقة هناك عدة صفات لصلاة الليل، وهناك عدة أوصاف لصلاة الليل وكيف تصلى هذه الصلاة. فهناك بعض الصلوات تصلى عندما يكون المرء متعبا وعندما يكون نشطا، فهناك كذلك أحوال في هذه الصلاة، وكلها بحمد الله سبحانه وتعالى داخلة فيما هو جائز.
ذاك الخير فضيلة، نأخذ هذه المكالمة. أم آمنة تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا مامنة.
الشيخ سؤالي عن لفظ كلمة الضالين في سورة الفاتحة، هل نلفظها الضالين كما هي أم نضخم الصوت؟ وهل إذا قرأناها كلمة الضالين تفسد الصلاة؟
إن شاء الله.
لأنه رأيت مقطع يقول أنه إذا لفظنا كلمة الضالين كلمة عادية واضحة تفسد الصلاة، لازم نلفظها ولا الضالين.
نعم، جزاك الله خير.
أيهما أصح؟
إن شاء الله إن شاء الله، واضح السؤال إن شاء الله. جزاك الله خير.
شكرا.
آمنة تسمع إن شاء الله الإجابة. نعم فضل الشيخ، توقفنا الشيخ في طريقة صلاة الليل، ذكرت الشيخ عدة طرق وصفات لصلاة الليل.
نعم، هناك عدة صفات لصلاة الليل، فمن هذه الصفات أن يصلي هذه الصلاة بعد صلاة العشاء مباشرة. وفي الحقيقة صلاة الليل والوتر تبدأ من بعد صلاة العشاء وتستمر إلى طلوع الفجر، فأي جزء من الليل أوقعت هذه الصلاة وختمتها بالوتر فقد صليت الليل وأوترت. فقد يكون الوتر من ركعة واحدة، وهذا هو أقل الوتر، أن تصلي ركعة واحدة، تصلي العشاء وتصلي بعد العشاء ركعة واحدة فقط، تكون قد أوترت الليل. ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أكثر من ذلك، كان يروى عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي ركعة واحدة، كما يروى كان يروى عن معاوية، فلما سئل ابن عباس قال إنه فقيه، أي أن أقل الوتر ركعة واحدة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أكثر من ذلك. فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث، يصلي ركعتين ثم يصلي ركعة، أو يسرد الثلاثة سردا واحدا. وكان صلى الله عليه وسلم يوتر بخمس، وكان صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع، ويوتر بتسع، ويوتر بإحدى عشرة ركعة. وإن صلى شيئا منها في أول الليل وصلى شيئا منها في آخر الليل وختم آخر الليل بوتر صح ذلك، وكان أيضا ذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله يصلي، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أربع فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربع فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر من ذلك بثلاث، فكان يصلي أربع ثم بعد ذلك أيضا يصلي أربع. فإذا لك في صلاة الليل هذه الأوصاف. والسائل قد سأل أنه أحيانا يصلي بعد صلاة العشاء ثلاث وينام، وأحيانا يصلي ثلاث وأربع ثم يقوم فيصلي بعد ذلك في آخر الليل ويوتر، كل ذلك بحمد الله جائز ومشروع. ولكن إن كانت الصلاة في آخر الليل والوتر في آخره فلا شك أنه أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، إلا لمن كان يخشى على نفسه إذا نام أنه لا يستيقظ آخر الليل ولا يوتر، فإن الحزم حينئذ أن يوتر قبل أن ينام.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. مسألة صلاة القيام بخمس أو سبع، عندما يصلي خمس ركعات هل يصلي خمس ركعات متصلة ثم يجلس في الركعة الأخيرة ويتشهد ويسلم، هل هذه الطريقة؟
هناك عدة صفات واردة في من حيث التفصيل في هذه الصلوات، فمن هذه الصلوات وهذه الصفات أن يصلي ركعتين ركعتين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما صلى. ومن هذه الصفات أنه صلى الله عليه وسلم كان يوتر بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها، ويوتر أيضا بسبع، لا يجلس في شيء إلا آخرها، ويوتر بتسع، فيجلس في الثامنة ثم يقوم ثم يأتي بركعة، أي يسرد ثماني ركعات متتالية ثم يجلس في الثامنة ثم يقوم إلى التاسعة وهي الوتر، بمعنى أنه يصلي ثمان ويجلس يتشهد في الثامنة ثم يقوم إلى التاسعة فتكون هي الوتر. إذن هذه صفات كثيرة بحمد الله سبحانه وتعالى، والإنسان بحسب ما يتيسر له من هذه الصفات ومن قوة ونشاط يقوم بأداء هذه الطاعة والعبادة التي هي أفضل الصلوات كما قال صلى الله عليه وسلم بعد المكتوبة صلاة الليل.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا أم سيف تقول أن الله عز وجل يعلم بكل شيء، بكل ما يعمله الإنسان من حسنات أو سيئات، فتقول لماذا الملكان، ملك عن اليمين وملك عن الشمال، يكتبون ويحصون الأعمال؟
الشواهد على العباد كثيرة، فالإنسان يعمل، وإذا عمل فإنه سيدان على عمله، سيدان أي سيحاسب على هذا العمل ويقر به، ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل على الإنسان شهودا، أول هؤلاء الشهود هو الله جل وعلا، والله جل وعلا قال وكفى بالله شهيدا، فالله سبحانه وتعالى شهيد على أعمال العباد يحصيها لهم، كما مر معنا في الحديث القدسي المتقدم قال الله جل وعلا يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إليها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد سوى ذلك فلا يلومن إلا نفسه، فالله سبحانه وتعالى شهيد على أعمال العباد. وأقام الله جل وعلا علينا شهودا آخرين، من هؤلاء الشهود هي تلك الجوارح التي بين أيدينا، سمعنا وأبصارنا وجلودنا، كما قال تعالى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. فهناك شهود آخرين، هذه الجوارح تشهد على الإنسان، ومن ذلك أيضا الملكان يكتبون على العباد ما يعملون، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يحصي كل كلمة تتكلم بها وكل فعل تفعله، فإن كان خيرا فإنه في ميزان الخير لديك، وإن كان شرا فهو في مثاقيل السيئات، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ومن الشهود أيضا الملائكة، فإن الملائكة تشهد على العباد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فالله جل وعلا كما في جاء في حديث صلاة الجنازة أنتم شهداء الله على الأرض، حتى البشر يشهدون، فلان كان من أهل الخير، فلان كان من أهل الصلاح، فيشهدون أن أخاهم كان على خير وكان على صلاح وأنه كان على تقوى، فيقبل الله جل وعلا شهادة العباد على العباد. والرسل كذلك يشهدون على العباد، وأعظم هؤلاء الرسل نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه أعظم الشهداء على البشر أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. سؤال أبو محمود يقول: كنت في السابق أؤخر كثير من الصلوات، فيقول كيف أكفر عن السنوات الماضية؟
أحسنت أنك رجعت إلى الله جل وعلا وابتعدت عن هذا الذنب العظيم، ولا شك أن الصلاة من أعظم ما يأمر الله جل وعلا به، بل هي ركن الإيمان والإسلام الأعظم. فأعظم أركان هذا الدين بعد الشهادتين إقامة الصلاة، وتركها من أكبر الكبائر. ولذلك الإنسان إذا حافظ على هذه الصلاة كانت له نورا ونجاة وبرهانا يوم القيامة، هي التي ستسأل عنها يوم القيامة. فإن أول عمل ستسأل عنه وستحاسب عنه يوم القيامة من الأعمال الصلاة، فإن صلحت هذه الصلاة صلحت سائر الأعمال، وإن فسدت فسدت سائر الأعمال. ولذلك إذا كنت مقصرا وكنت مفرطا في هذه الصلاة ثم من الله سبحانه وتعالى عليك بالتوبة إليه تبارك وتعالى، فاحمد الله جل وعلا أن هداك إلى الصراط المستقيم وبصرك بخطورة ترك الصلاة. وحتى تكون توبتك توبة صادقة لا بد أن تندم على تلك الصلوات التي فرطتها، وأن تعزم على أن لا تترك الصلاة ولو في أشد الأحوال وأسوأ الأوقات، مع ذلك تبقى معك الصلاة حاضرة كما ذكر لنا ربنا جل وعلا في حال الشدة وفي حال الخوف. فأمرنا أن نحافظ على هذه الصلاة. وأما ما فاتك من الصلوات فللعلماء في ذلك قولين، فجمهور العلماء يرون أنه يجب عليك أن تقضي هذه الصلوات التي فاتتك، فتجمع كل صلاة مع الصلاة التي فرطت فيها. ومن أهل العلم من يرون أن الله جل وعلا جعل للصلاة وقتا، فإذا تعمدت ترك الصلاة حتى انقضى وقتها فإنك حينئذ تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وتندم، وعليك الإكثار من النوافل. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا يقول لعباده: انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل به نقص هذه الفريضة. إذن اجتهد في أن تكثر من النوافل وتب إلى الله جل وعلا توبة صادقة، والله جل وعلا يبدل هذه السيئات إلى حسنات.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمة أم سامة، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أم سامة، تفضلي.
الله يحييك يا شيخ. واحدة أستاذة يعني اجتهدت وشعلت لوحة، يعني مثلا هي في مدرسة،
نعم،
وفعلت لوحة وبعدين سبحان الله العظيم يعني زي ما تقول تغرمنا الأستاذات الثانية، يعني هي ما قصد أنها تسوي شيء ولا تسوي مشكلة، بس لكل مجتهد نفسه يعني، فخصموا على 5 أستاذات. هل هذه تأثم يعني؟ لأنه قالوا مسبب يتشاف لنا خصمنا مسبب ما نشفعلش هذه اللوحة.
لا تعيدين مرة أخرى أم سامة، المدرسة
يعني أستاذات في المدرسة، واحدة اجتهدت فعلت لوحة يعني مثلا حق لوحة للواجبة للطلاب،
نعم نعم،
فعجب المشرفة وبعدين قالت ليش يا أستاذة ما تفعلن زي ما فلانة، وهي ما يقصد صيدني يعني أنها تسوي مشكلة ولا شيء.
إن شاء الله واضح إن شاء الله.
وبعدين خصمت على 5 أستاذة هذه المشرفة،
واضح.
فقالوا سبب شاف لنا خصموا علينا.
إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أم سامة، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. نعود الشيخ للإجابة على السيرة. سؤال الأخ محمد يقول: أنا مريض ب الفشل الكلوي، ويقول أقوم بالغسل 3 مرات في الأسبوع، ويقول عندما أقوم بالغسل تفوتني صلاة المغرب والعشاء، هل يجوز أن أقضيها بعد الغسل أو يجب علي أن أصليها في أثناء الغسل؟
أولا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليك بالشفاء وأن يخفف عليك هذا المرض وأن يلبسك لباس الصحة والعافية. وما يتعلق بشأن صلاتك فالاهتمام بشأن الصلاة والاهتمام بأدائها هذا أمر غاية في الأهمية، لأنه للأسف بعض المرضى يغفل عن هذه القضية، فربما أحيانا يبقى في المستشفى أياما طويلة ويترك الصلوات، حتى إذا خرج من المستشفى قال تركت الصلوات في المستشفى وأنا مريض فكيف أقضي هذه الصلوات ونحو ذلك. لا، الأصل أن المريض يصلي، وبحمد الله سبحانه وتعالى الشرع خفف على المريض بما يتناسب مع شدة المرض الذي وقع فيه، فإن كان في حال شديدة يخفف عنه بقدر شدة هذا المرض من الأحكام المتعلقة بصلاته وبطهارته. فإذا مثلا دخلت أنت فأحرص على أنك إذا جئت إلى الغسيل أن تتطهر وأن تتوضأ قبل أن يؤذن أذان المغرب، لأنه قد يصعب عليك أن تتيمم في هذا الوضع، وربما يأخذ الوقت وقتا طويلا فيمضي، فأنت تستعد قبل دخول الوقت فتتوضأ وتستعد للصلاة، ثم بعد ذلك إذا دخلت في الغسيل ودخل وقت المغرب صليت على ما تستطيع. قد سيصعب عليك أن تصلي قائما وأن تركع وتسجد، فهنا تنتقل مباشرة إلى ماذا؟ إلى القعود. إذا صعب عليك القعود لابد أن تنام على الفراش فتنام حينئذ. قد يصعب عليك أن تستقبل القبلة، وأنت في هذه الحال يسقط عنك استقبال القبلة، لا تستطيع السجود ولا الركوع، تومئ برأسك ويكون السجود أخفض من الركوع. إذن تتوضأ قبل الوقت، ثم إذا دخل الوقت صليت على ما تستطيع، إن كنت تصلي وأنت نائم أو مضطجع فإنك حينئذ إن استطعت أن تحور السرير بحيث يكون باتجاه القبلة فحسن، وإلا فإنك تصلي على حالك تومئ برأسك وتجعل سجودك أخفض من ركوعك. ولكن ربما تدخل في الغسيل فإذا بك يسترخي بك الجسد وتنام ولا تستيقظ إلا بعد صلاة العشاء، فإن قمت بعافية وصحة رجعت إلى المنزل وصليت المغرب والعشاء، ولكن ليس جمعا وإنما قضاء للمغرب في وقت العشاء، فتصلي ثلاثا المغرب وتصلي أربعا العشاء وبحسب الحال التي أنت عليها، إن كنت تستطيع القيام فقم، وإلا تستطيع الجلوس والقعود فاجلس، وإلا إن لم تستطع إلا أن تفتجع على السرير فتصلي على ما يتيسر لك إيماء بالركوع والسجود، على أن يكون إيماءك بالسجود أخفض من الركوع.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. سؤال أبو محمد يقول كنت مسافر من الدمام إلى العمرة، فيقول تعبت يعني أصابني التعب، فيقول هل يجوز أن أجلس في مكة ثم في اليوم الثاني أذهب إلى الميقات وأحرم من هناك وأرجع وآتي بعمرة؟
الشرع جعل لنا إذا أردنا أن نأتي لأداء الحج أو العمرة مواقيت مكانية، لا يجوز لنا أن نتجاوز هذه المواقيت ونحن نريد الحج أو العمرة. قال صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فالمرء إذا أراد أن يمر بهذه المواقيت المكانية فإنه لا يجوز له أن يمر إلا أن يحرم ما دام يريد الحج أو العمرة. إذن كيف يصنع والحال هذه؟ نقول له أحرم، لا حرج عليك، أحرم والبس الإحرام، ثم بعد ذلك إذا وصلت إلى مكة أو إلى محل الفندق الذي أنت فيه فإنك تنزل وتنام. ليس من الواجب على الإنسان أن يبادر بالعمرة من أول ما يصل. قد خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة 10 أيام، يعني هل بقي طوال هذه المدة مستيقظا؟ لا، نام صلى الله عليه وسلم، لكنه نام وعليه إحرامه. وعليه نام وعليه رداء الإحرام، نام وهو ملتزم بجميع أحكام المحرم. ولذلك إذا أنت أردت أن ترتاح لا حرج عليك، البس وأحرم من الميقات، ثم بعد ذلك إذا وصلت إلى محلك نمت، نمت عليك ملابس الإحرام وأنت ملتزم بماذا؟ بجميع الأمور المتعلقة بما يجب على المحرم أن يبتعد عنه. فإذا نمت وارتحت إن شاء الله بعد ذلك أقبلت، بل ربما يكون هذا هو الأفضل. بعض الناس للأسف يأتي متعب، ربما لم ينم في بيته ولم ينم في الطائرة ووصل إلى مكة ويريد أن يذهب ويعتمر في نفس الوقت، ربما يطوف يخطئ في عد الطواف، ربما إذا كان يدفع بالكرسي ينام ينام ينام، كل ما وصل يوقظونه، أنت الآن قم وأذكر سمي وكبر عند مرورك بالحجر الأسود. هذه الآن هو بهذه الطريقة لم يحقق في الحقيقة كمال ما يريد. إذن لا حرج عليك، أحرم ثم بعد ذلك ارتاح، لكن ربما جهل هذا الحكم الشرعي ومر من الميقات وذهب ينام، ماذا يصنع؟ نقول له ارجع مرة أخرى إلى الميقات وأحرم، ثم بعد ذلك اذهب إلى مكة وادي مناسكك، ويرفع عنك الإثم للجهل كونك مررت وأنت تجهل أنه يجب عليك أن تحرم من الميقات.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مشاهدين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة، جزاك الله خير فضل الشيخ.
الله يحييكم ويسلمكم ويبارك في إخواننا المستمعين والمشاهدين.
كذلك الشكر موصول إليكم أنتم مشاهدين في كل مكان على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.